التزاماتها جزئيا أو كليا في حال إخلال الأطراف الأخرى بتعهداتها. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيد الدراسة حاليا، وسيتم اتخاذ القرار بشأن كيفية الرد بعد استكمال المراجعات الشاملة. من جهة ثانية، قال بقائي إن فرض وزارة الخزانة الأمريكية حظرا على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد عمل سخيف ومخالف لجميع القوانين الدولية، معتبرا ذلك دليلا على زيف في ادعاءات المسؤولين الأمريكيين باستعدادهم للتفاوض. وافق مجلس الأمن الدولي على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري داعيا دمشق إلى حماية جميع السوريين. وأشارت وكالة رويترز إلى أن الاتفاق على البيان في مجلس الأمن تم بالإجماع وسيعتمد رسميا في وقت لاحق اليوم. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أحصى ارتقاء 1383 مدنيا على الأقل، غالبيتهم العظمى من الطائفة العلوية، وذلك جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل الغربية السورية، موضحا أن الحصيلة تواصل الارتفاع لأن توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمرا. جدد كيان الاحتلال فجر اليوم خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان والقرار الدولي رقم 1701، حيث نفذ سلسلة غارة على منطقة جنتا في البقاع شرقية لبنان. وأفادت مصادر لبنانية بأن طائرات الاحتلال نفذت 3 غارة على منطقة الشعرة في البقاع وحلقت مرتين على علو منخفض فوق المنطقة، كما نفذت سلسلة غارة استهدفت جرود قصايا ومحلة الشعرة في السلسلة الشرقية، فيما ألقت قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات كفرشوبة جنوبية لبنان. أقر مجلس الوزراء اللبناني التعيينات الأمنية الجديدة التي شملت مناصب رفيعة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبحث مجلس الوزراء جدول أعمال من 27 بندا أبرزها التعيينات بالإضافة إلى بعض الأمور الطارئة. المزيد في التقرير التالي.
في خطوة نحو انتظام مؤسسات الدولة وملء المراكز الشاغرة، أنجز مجلس الوزراء اللبناني التعيينات الأمنية والعسكرية وعلى رأسها قيادة الجيش والأمن العام، بالإضافة إلى 27 بندا مدرجا تتعلق بترتيب وضع القطاع التعليمي ومعالجة ملف المعلمين وأخرى بالضرائب المضافة وتنظيم العلاقة مع صندوق النقد الدولي ووضع النزوح السوري الأخير، بالإضافة أيضا إلى التطورات المتعلقة بالخروقات الإسرائيلية جنوب لبنان.
تعيين العميد رودولف هيكل قائدا للجيش. تعيين العميد رائد عبد الله مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي. تعيين العميد حسن شقير مديرا عاما للأمن العام. تعيين العميد إدغار لواندوس مديرا عاما لجهاز أمن الدولة. وعن الأحداث الأخيرة في سوريا، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الأجهزة الأمنية ووزارتي الداخلية والدفاع تتابع التطورات للبقاء على كامل الجهوزية.
الأوساط المتابعة رأت أن أهمية ما حصل من تعيينات يجب أن يرتبط بالتحديات الأمنية وخاصة النوايا العدوانية ووجوب التركيز الحكومي على البدء بإعادة الإعمار. الجلسة التي عقدت في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء تعتبر الأولى من حيث البدء بالمسار التنفيذي لبرنامجها، هذا في وقت يترنح فيه لبنان تحت وطأة الاعتداءات الإسرائيلية وخرقها المتكرر للقرار 1701 من جهة، والتحديات المرتبطة بالوضعين المالي والاقتصادي من جهة ثانية.
خطوة الألف ميل الحكومية بدأت بأولى إنجازاتها، تعيينات أمنية وعسكرية على وقع ما يتهدد البلاد من تهديدات إسرائيلية وأيضا من تحديات أخرى تتعلق بإعادة الإعمار والإصلاحات الإدارية المطلوبة.
اعتبرت حركة حماس أن التقارير الإعلامية الإسرائيلية عن تقديم مقترحات جديدة تهدف للقفز على اتفاق غزة، مؤكدة التمسك بما تم الاتفاق عليه سابقا والدخول في تنفيذ المرحلة الثانية. الناطق باسم الحركة حازم قاسم شدد على ضرورة تنفيذ الاحتلال تعهداته بعدم العودة للحرب والانسحاب من كامل القطاع وبدء الانسحاب من محور فيلادلفيا، متهما كيان الاحتلال بعدم تنفيذ البروتوكول الإنساني لاتفاق غزة، وأشار إلى أن اللقاءات ما زالت مستمرة مع الوسطاء في الدوحة، وقال إن حماس لا تريد العودة للحرب مجددا لكنها لا تملك إلا الدفاع عن الشعب الفلسطيني في حال استئناف الاحتلال عدوانه على غزة. استشهد طفل وأصيبت والدته بجروح خطرة بعد استهدافهما بقنبلة من طيران الاحتلال المسير في بلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة، كما استشهد طفل إثر إطلاق الرصاص عليه من طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 19 من شهر يناير كانون الثاني، ارتكب جيش الاحتلال زهاء 1000 خرق للاتفاق أسفر عن نحو 150 شهيدا ومئة الإصابات، عدا عن عمليات قصف جوي وتجريف أراض وهدم منازل وتوغل دبابات. قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين هاجموا وأحرقوا منازل المواطنين في بلدة دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. وفي القدس أطلقت قوات الاحتلال طائرة تصوير خلال اقتحامها باحة المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع توافد الأهالي لأداء صلاة الفجر، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل ونفذت حملة اعتقالات. من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 8 أشخاص حاولوا التسلل من منطقة غور الأردن حيث أطلق جيش الاحتلال النار عليهم، ما أدى لاستشهاد 2 منهم واعتقال الباقين. إلى العناوين. طهران تستدعي سفراء التركيا الأوروبية احتجاجا على اجتماع بشأن برنامج إيران النووي. مجلس الأمن يدين العنف في الساحل السوري ويدعو السلطة الحاكمة إلى حماية جميع المواطنين. استشهاد طفلين وإصابة والدة أحدهما بقصف إسرائيلي على بيت حانون ومدينة غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم، ونحن نلتقيكم من جديد عبر حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران، أملين أن تقضوا معنا دقائق تجمعون فيها بين الفائدة والمتعة. ندعوكم للمتابعة.
أحب بالنظر إلى الظروف الجيولوجية الخاصة التي تتميز بها إيران، وبسبب امتلاكها للمصادر الغنية من الاحتياطيات الهيدروكربونية فإنها تعتبر بلدا يسخر بالمعادن قبل أن تكون نفطية. وتمتلك إيران ما يقرب من 7% من المعادن المهمة في العالم، وتعد إيران من ضمن أغنى بلدان العالم في 10 أنواع من المواد المعدنية على الأقل، ومنها النحاس، حيث تقع إيران على حزام النحاس في العالم، وهي تمتلك 4% من احتياطيات النحاس في العالم بفضل امتلاكها لحوالي 20 مليون طن من هذا المعدن.
ومن بين 10 مناجم النحاس في إيران يعتبر منجم النحاس في منطقة سعر تشمه بكيرمان أكثر هذه المناجم نشاطا، وقد جعل الاستخراج من هذا المنجم إيران في عداد أكبر مستخرجي النحاس في العالم، ويبلغ مستوى احتياطيات النحاس في سعر تشمه حسب تقديرات المتخصصين 1,200,000,000 طن.
ويضم تنوع منتجات المناجم في إيران 68 نوعا من المواد المعدنية غير النفطية، وتشير الدراسات إلى أن احتياطيات المناجم المكتشفة في إيران تصل إلى زهاء 37,000,000 طن، وأن الاحتياطيات التي لم يتم استغلالها بعد تبلغ حوالي 60,000,000,000 طن بقيمة تعادل 1,400 دولار. جدير ذكره أن معدل عمق الاكتشافات في إيران يبلغ أقل من 10 أمتار، هذا في حين أن معدل عمق الاكتشافات على مستوى العالم يصل إلى حوالي 100 متر.
وعلى حد قول المسؤولين في مؤسسة الجيولوجية والاكتشافات المعدنية في إيران، فإن الاكتشافات في إيران لو تجاوزت حد 150 متر فستفوق التصورات. وعلى سبيل المثال، فإن مستوى احتياطيات الحديد في البلاد يصل إلى 13,000,000,000 طن، وتوجد مناجم هذه المادة الأولية للصناعات الفولاذية في بعض من بلدان العالم، وتعتبر إيران من جملة البلدان التي تمتلك أكبر مناجم خام الحديد، بحيث إن المواد المستخرجة من بعض منها ترتقي إلى مستوى الجودة العالمي.
طيب أيها الأحبة، ومن بين المناجم الأخرى في إيران مناجم الرصاص والزنك، وتعد إيران رابع أكبر البلدان المنتجة للرصاص والزنك في آسيا، ويستخدم الرصاص في نطاق واسع في بطاريات الشاحنات وأجهزة الاتصالات والصناعات الإلكتريكية، وكذلك في تأمين القوة الكهربائية الاضطرارية للمستشفيات والمراكز العامة، كما يستخدم في جدران غرف أشعة إكس في المستشفيات لكونه يحول دون نفوذها.
ويعتبر الزنك عازلا نموذجيا يحول دون تآكل الفولاذ، ويؤدي إلى زيادة طول عمره، ويلعب دورا مهما في المحافظة على معدن الحديد ودوام المنتجات الفولاذية مثل البيوت والجسور والأرصفة وخطوط نقل الطاقة وأجهزة الاتصالات وغير ذلك. ويوجد حوالي 30 منجما للرصاص والزنك في إيران، حيث تحتوي هذه المناجم على 9% من احتياطيات الرصاص والزنك في العالم. ومن أهم هذه المناجم منجم مهدياباد وأنغوران وإيرانكوه.
مستمعينا الكرام، ومن ضمن المناجم القيمة الأخرى في إيران مناجم المنغنيز، الذي يعتبر معدنا نفسيا للغاية، يوجد في الطبيعة بشكل خالص ويستخرج عادة في مناجم الحديد. وقد أدت الخصائص الفيزيائية والكيميائية التي ينفرد بها هذا المعدن إلى أن يعتبر معدنا استراتيجيا، ويستخدم حوالي 80% من المنغنيز في العالم في صناعات الفولاذ، وبسبب خصوصيته المتمثلة في إزالة الأكسجين فإنه يعمل على تنقية الحديد ورفع مستوى مؤشرات الجودة فيه. ويوجد حوالي 10 ملايين طن من احتياطيات المنغنيز في مناجم إيران، ويعد منجم ونارتش الواقع في محافظة قوم أعمق منجم للمنغنيز في البلاد وأكبرها.
نعم، وفيما يتعلق بالذهب علينا القول إن وجود مناجمه في إيران يعود إلى 4000 من السنين، وحسب الشواهد والآثار التاريخية التي تعود إلى 1000 قبل الميلاد فقد كان الذهب يستخدم في صناعة الأدوات التزيينية الدقيقة، وقد ذكرت أقدم مناجم الذهب في إيران في الكتب التاريخية وتتمثل في منجم الذهب في سيستان وجبل زار بدامغان، واليوم يعتبر منجم الذهب في زارشوران وأقدار أهم معادن الذهب في إيران، ويقعان في محافظة أذربيجان الغربية وقضاء تاكوب. واستنادا إلى تقارير مؤسسة الدراسة الجيولوجية، فقد تم الآن تأييد وجود 300 طن من الاحتياطيات الأكيدة في إيران، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المقدار إلى الأضعاف على أثر الاكتشافات والدراسات الجديدة.
مستمعينا الكرام، يبدو من الوهلة الأولى أن الأورانيوم هو عنصر نادر على الأرض، ولكن هذه الفكرة ليست صحيحة، فهذا العنصر تفوق كميته كمية الذهب بحوالي 500 مرة، وعملية العثور عليه هي بسهولة العثور على معدن القصدير. ويوجد الأورانيوم بمقادير قليلة للغاية في التراب والصخور والماء، ولكنه يستخرج بشكل تجاري من معادن المناجم، ورغم النظرة السلبية إلى هذا العنصر، لكنه يعتبر من أفضل طرق إنقاذ الأرض من الغازات الدفيئة، وله استخدامات مختلفة منها في مجال الطب والزراعة ووقود المفاعلات الذرية.
وقد تم التعرف في أرض إيران الغنية بالمعادن على مئات مناجم اليورانيوم التي من شأنها أن تضمن توظيف الأجيال القادمة لإمكانيات الطاقة النووية، ويعتبر منجم ساغاند في يازد أول منجم لحجر اليورانيوم تم استغلاله، ويبلغ احتياطي هذا المنجم أكثر من 3000 طن، كما بدأت عام 2022 عمليات الاستخراج من أكبر مجمع منجمي صناعي في ناري كان، ويقع في محافظة يازد باعتباره أكبر منجم لليورانيوم الموليبدينوم، حيث يعد من المناجم الكبيرة والواعدة لاستخراج اليورانيوم. وحسب الإحصائيات المعلنة، فإن مستوى احتياطيات اليورانيوم في مناجم محافظات بندر عباس ويازد وأردبيل فقط تفوق 36,000 طن.
كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، وموعدنا معكم يتجدد في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى من برنامج الأوائل في إيران.
حتى ذلك الحين نستودعكم الباري تعالى، وإلى اللقاء.
في أمان الله.
بك يا زمان اللهو أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساور الهموم توجعان، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي، يا قلب إن قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي، إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. Oh. كان نومي هانئا فوق الثرى من غير شكوى أو عذول شامتي من غير هم بالزمان وكربه من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل حتى أتاني ما ينغص بسمتي إن سعفتني دمعتي في فرحتي أنزلتها طرابا لأرسم بهجتي أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري الشدائد قوتي واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد قوتي.
يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية ومنها دعاء الغريق وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقات جديدة من برنامج العدل المنتظر. أعزائنا المستمعين، برنامج العدل المنتظر سنتحدث فيه عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن في هذا البرنامج سنستكشف معكم مفاهيم المهدوية والروايات حول هذا الموضوع. يسرني أن أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قوم المقدسة. سماحة الشيخ، أهلا وسهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم وبياكم.
الله يحفظكم. سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ثم نعود.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إلي، وعجل فرجا وسهل مخرجا.
نجدد التحايا لكم مستمعينا الأفاضل، وأيضا نرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية. أهلا بكم. سماحة الشيخ، نكمل المواضيع حول الإمام المهدي، حول يعني ما هو الذي يؤيد ذلك في الروايات. تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم سادتي ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام سماحة الشيخ.
نحن لازلنا في قضية الطاقات وتطور الطاقات في زمن الإمام، وبينا في الرواية السابقة كيف أنه الأرض تطوى للبعض، وكيف أن الإنسان وخاصة القادة أنه من في المشرق يرى من في المغرب، والروايات في هذا تتطور لدينا. ولدينا هنا رواية عن الإمام الصادق بأبي وأمي، يقول إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبينه بريد، يكلمهم فيسمعونه وينظرون إليه وهو في مكانه. نحن قسم من هذه المفاهيم بينا، لكن هذه الرواية فيها تفصيل أكثر. يقول أنه هؤلاء في زمن الظهور وخاصة شيعتنا،
نعم،
ليس القادة، القادم نعم معروف عنه، لكن هذه الرواية تقول لشيعتنا، يعني الناس الذين يؤمنون بزمن الإمام وبظهور الإمام، يقول بأنه مد الله في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبينه بريد. يعني تعرفون أنتم سابقا البريد كيف كان؟ كان البريد بواسطة البوستاتشي، وبهذا الرسائل تكتبها وتضعها في ضام وتصل أو لا تصل، أو البريد عن طريق الطيور، والآن تطور صار بالكودبوستي
نعم.
ثم تحول إلى الموبايل وإلى الأس أم أس، والآن من يرى بعضهم بعضا بواسطة الإنترنت. يبدو في زمن الإمام حتى إنترنت لا يحتاجه،
لربما هناك تطور تطور أكثر،
يعني مباشر يعني تبدأ القدرة هكذا أنه يراه، يقول يتكلم ويهمس في أذن صاحبه من هو في المشرق وهو في المغرب، ويراه ويسمع صوته وهو في محل. إذن مستوى التطور أي شيء يكون بدون آلة، بدون واسطة، بدون إذن أي مستوى من مستويات العطاء الإلهي والقدرة الإلهية التي الممنوحة لشيعة أهل البيت، ليس إلى القادة وليس لا لشيعة أهل البيت.
لماذا بس للشيعة؟
للناس يعني، لأنه الشيعة هم من يؤمنوا، لأن هنالك من 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 يعلم، وهنالك من يدعي العلم، وهنالك من يعرف، لكن نحن لا نتكلم عن المعرفة، نحن نتكلم عن الإيمان. هذا نفس السؤال سئل أنه لما أنتم على النواب الأربعة؟
نعم.
هناك من هم بمستوى أعلى من النواب الأربعة، الحسين بن روح والسمري والخلاني والعمري، يعني هناك لم يكن هنالك أعلى منهم. نعم هنالك أعلى منهم، لكن عندما سئلوا بأنه لما هؤلاء أصبحوا هم النواب ولم تكونوا، قال لأن هؤلاء فيهم خصال لا توجد فينا، هؤلاء مؤمنون بالإمام أكثر منا، لأن ربما نحن إذا تعرضنا لأي اضطهاد سوف نخبر بوجود الإمام، لكن هؤلاء لو قطعوا وذروا في الأرض لم يعلموا عن وجود الإمام. مسألة الإيمان شيء، مسألة العلم شيء آخر. فهو يقول لشيعتنا الذين ماذا قد آمنوا بالإمام،
نعم،
وسلموا للإمام،
نعم،
لا أنه الذي سوف يقول نحن نعلم أنه بالنتيجة المهدي سوف يخرج من فلد فاطمة وأنه سوف يولد في آخر الزمان، وهذا لا يكفي. لكن الذي هو يتكلم هنا الشيعة،
نعم،
من هو مؤمن حقيقة بهذا الإمام، بظهور الإمام، وقد سلم حبر على ورق.
نعم. مثل قضية الشخص الذي رمى نفسه في التنور،
أبو مصير. عندما جاء شخص للإمام وقال له بأنه، قال ويحك أتسخر مني، أتريدني أن أرمي نفسي في هذه النار الملتهبة؟ قال يا أبو مصير ادخل سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، نزل بكل وقال كلموه، أخذ يكلموهم. هذه مسألة الإيمان تختلف،
نعم، لأنه ومسألة الإيمان بالنبي إبراهيم عندما أرموه في النار،
عندما رمي،
نعم،
حتى أنه لم يقبل قول جبريل، إبراهيم بأبي وأمي، حتى قول جبريل لم يقبله. عندما قال له هل لك حاجة؟ قال إليك لا حاجة، لا حاجة لي بك، إليك لا. قال له من الله؟
من الله.
قال الله أعلم بحالي، أصلا ليس بحاجة أن أخبره ماذا أريد،
هو يعرف،
أعلم بحالي. انظر الحكمة، يعني هذا الإيمان أين وصل؟ قال هو يعلم بحالي.
جيد.
وكل الروايات تقول بأنه لما رمي ماذا قال؟ قال اللهم اعصمني بمحمد وعلي وفاطمة والحسن
وآل محمد عليه،
هذه الكلمات التي أخرج بها آدم وأرجع بها آدم إلى الجنة، والذي خلص بها إبراهيم، والذي خلص بها نوح، تلك وهؤلاء أصحاب الكساء.
أصحاب الكساء. نعم أحسنتم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ثم نعود.
السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حبيبي بقية الله، السلام عليك يا ولي الله،
حجة الله.
نعود إليكم مستمعينا الكرام. سماحة الشيخ سليم المولوي تفضلوا.
فإذا الرواية هنا قالت بأنه ماذا يمد الله، يعني العطاء إلهي سماوي
ليس له حدود،
فيوض يمد الله في أسماعهم وأبصارهم بحيث لا يكون بينهم حتى الأسماس لا يحتاجون إليه، حتى النت لا يحتاجون إليه. نعم نعم، ولا نعم وينظرون إليه وهو في مكانه. هذه رواية. توجد رواية أدق من هذه، يعني مسألة متطورة في القدرات الربانية الممنوحة لأصحاب أمير الإمام المهدي وشيعتي. الرواية وردت عن الإمام الصادق يقول: إذا قام قائمنا بعث في أقاليم الأرض فيقول: عهدك في كفك واعمل بما ترى. طبعا هذه الرواية أنا قرأتها قبل 25 سنة
ما شاء الله،
هذه الرواية تذكرها جيدا.
نعم.
وكنت أقول أنه كيف أنه الإنسان يكلم بعضه في المشرق والمغرب بكفه، هذا في زمن الإمام حتى ظهر هذا الموبايل.
هذا الموبايل.
فقلت سبحان الله، الآن هذا في كفنا نمسكه بكفنا وننظر إليه، لكن الإمام يريد هذا. لا يقول الإمام فعلا أنه أن تنظر في كفك، وكأنه ماذا يبدو كفك يتحول إلى 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 شاشة.
نعم.
يتحول إلى جهاز فقط. فهنا ماذا قالت الرواية؟ قالت أنه الإمام المهدي يصدر حكما قرارا، يعني يصدر قانونا يبلغ به إلى جميع نوابه وإلى جميع وكلائه وإلى جميع المقربين به، يقول لهم ماذا؟ هذا الذي أنا أرسله إليكم، إذا أردتم شيئا قال: عهدك في كفك واعمل بما ترى. يعني وسائل الاتصال سوف تأتي عن طريق الكف، يعني أي خبر جديد، أي تعيين، أي قمر، أي نزع ولي أو والي أو تعيين والي أو خبر معين، يقول فقط تنظر بكفك، كل الأمور تظهر أمامك في كفك بيدك.
كأنه يعني ينكشف الغطاء سمع.
كأنما هكذا.
نعم.
كأنما رفع عن هؤلاء كل ما هو محجوم عنهم. فيقول الإمام: هو هذا قانوننا الإلهي السماوي في زماننا، أنتم أيها القادة، أنتم أيها الولاة، الأخبار التي سوف تنتقل بيني وبينكم عن طريق الأكوف، فقط أنت تنظر إلى كفك سوف تأتي كل الأخبار، كل ما تحتاجه من أخبار.
لو سمحتم بس سؤال، طيب كيف يعني نحن الآخرين يقتنعون بهذا؟ يعني الذين ليسوا مثلا مؤمنين أو ليسوا مثلا من أهل الشيعة، كيف نحن نستطيع أن نسيطر على حب الإمام عليه السلام أو نجذبهم؟
المسألة مسألة إيمان كما قلنا قبل قليل.
نعم.
المسألة مسألة متعلقة بالإيمان، قلنا مسألة الحب، مسألة القرب، مسألة لا تصل إلى مسألة ماذا العمل، ثم إلى مسألة ماذا؟ مسألة الإيمان، وهي أعلى المراتب. هو الذي يؤمن، لما قال بأنه ال- 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 الإمام الرسول الأعظم لدينا
صلى الله عليه وسلم
كان يتكلم مع أصحابه، وقال في آخر الزمان سوف يظهرون ماذا؟ من هم؟ يؤمنون سواد على بياض، خير منكم ولهم ثواب 50 شهيدا منكم في زمانه. قال منا ونحن قاتلنا وجاهدنا قال نعم لأنكم أنتم معي. أما أولئك الذين سوف يظهرون في آخر الزمان يؤمنون بشيء غيبي،
نعم،
فمستواهم أعلى منكم 500، يعني
درجات، يعني
مرتبة 50 شهيد منكم في زمن الإمام. لما؟ لأنه هؤلاء الذي يعني يقصد نحن الذين في زماننا الذين نؤمن بظهور الإمام ونسلم بظهور الإمام، هذا هو الذي سوف يكون لدينا. أما الذي لا يؤمن هذا شأنه،
إذا كان غافل
دون عمل هذا شأنه.
وإذا كان غافل مثلا أو لا يعلم،
لدينا روايات لا يبقون هؤلاء، لأنه لا يبقى غير مؤمن على وجه الأرض. الآن تأتينا بعض الروايات من هذا النوع، أنه في زمن الإمام هؤلاء يفنون في الحرب، هؤلاء يخرجون عن طاعتهم، هؤلاء سوف يسحقون في الحروب الذين لا يؤمنون بهذا القضية. يبقون من؟ يبقون فقط الذين هم آمنوا، أما البقية لا يسحقون ويكون حرب لنا. بذلك أنه حتى لدينا بعض الروايات التي سوف تأتينا في أشخاص أصحاب في 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 زمن الظهور يحذر منهم حتى أمير المؤمنين، وحتى هم من أولاد فاطمة، كما قال أنه أحذركم وأولاد فاطمة من آخر الزمان. طبعا ليس الكل، لأنه سوف يأتينا الشيصباني ابن من أولاد الإمام الحسن، ويكون مع السفياني، والشيصباني هو ذلك الفتى الصغير وهو من أبناء الحسن ومن ذرية الحسن، ويحارب الإمام ويكون مع السفياني وفي خدمة السفياني، ويظهر من الكوفة تحديدا، يقول بأنه لا يعقل شيئا وليس فقيها، ويتبعونه ملايين من الناس، وهم ماذا؟ كما يقول يأتمرون بأمره، وهو من أولاد فاطمة لا يفقه شيئا ولا يعلم شيئا. ويصبح هذا يخرج قبله، يقول يخرج قبل ظهور الإمام 15 يوما.
عجيب.
يظهر من الكوفة ويقود أهل العراق، يعني أهل الكوفة كلهم يأتمرون بأمره، فتى من أبناء فاطمة من أبناء الحسن يمتلك عقول الناس ويأتمرون بأمره، وهو لا يفقه شيئا لا من الدين ولا من غير الدين، وهؤلاء الذين يتبعونه كالأغنام يطيعون فيما يأمر.
ما ذنبهم إذا يطيعونه على أساس
ما هو هذا الخلاف الذي بيننا وبين المدارس الأخرى. هو الخلاف الذي بيننا وبين المدارس الأخرى، نحن والله بالله ليس لدينا عدا، لكن هؤلاء الذين سوف يدخلون النار بسبب من؟ بسببهم، أليس كذلك؟ وهؤلاء ما عبر عنهم القرآن بهم أئمة ماذا؟ أئمة الكفر، أئمة يدعون إلى النار. فنحن خلافنا مع المدارس الأخرى، هذا هو الخلاف، أنه لما تذهبون بهؤلاء الناس إلى النار؟ لما؟ أليس هذا هو ما جاءت به الرسالة؟ ما جاء به الرسول الأعظم؟ ما قد بين أني تارك فيكم ما أن تمسكتم بهما؟
كتاب الله،
صح؟ فإذا أنتم لما تخالفون ما قاله رسول الله؟ وهذا الخلاف استمر إلى، فإذا هؤلاء الذين لا يؤمنون سوف يسحقون بهذه الطريقة.
وإذا كان هناك كلام مقنع، يعني إذا كان يقنعهم بآيات بروايات،
أنه المسألة هنالك تتعلق بظهور الإمام كما ورد وبينا بعض الروايات، يمسح على رؤوس العباد، بينا هذه الرواية سابقا، يمسح على رؤوس العباد، فلا يبقى هنالك ليس بمؤمن بالأمر، الكل يصبح مؤمن بقضية الإمام المهدي.
اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ. أحسنتم مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، قلب العاشق الوالي هذا، قلبنا الظالم اكتوى، سيدي طال النوى، أينك الآن تراك برضوى أم طوى، سيدي يا ابن الحسين لك حمد
نعود إليكم مستمعينا الكرام. سماحة الشيخ تفضل.
نعم سادتي جزاكم الله خيرا.
الله يحفظك.
يقول رواية عن الإمام المفضل أنه سمع الإمام الصادق يقول في قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، الآية وأشرقت الأرض بنور ربها، نعم، يقول رب الأرض يعني إمام الأرض.
نعم.
فقلت فإذا خرج يكون ماذا؟ قال إذن يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويستنيرون بنور الإمام. هذه عجيبة الرواية.
جيد.
عجيبة هذه الرواية.
جميل.
لا يحتاجون شمس ولا قمر. أنه إذن الإمام سوف يكون هو مثلاً بدلاً. وهذا غريب؟ أصلاً ليس غريباً. لما ليس غريباً؟ لأن عائشة كانت تقول بأنه نحن كنا ندخل خيط الإبرة في الإبرة على نور من؟ على نور فاطمة.
سبحان الله.
هذه الرواية موجودة عند الفريقين. يقول أنه نحن لا نحتاج إلى نور في زمن فاطمة، كنا ندخل خيط الإبرة في الإبرة على نور وجه فاطمة. فتخيل أنه الأمر كيف يكون في زمن الإمام، وهم ذرية بعضهم من بعض. إذن مسألة الاستنارة بنور الأئمة وضوء الأئمة لا يحتاج حتى،
ليس بأمر عجيب،
لا يحتاج أصلا. لدينا رواية عن المفضل ابن عمر، نعم، الجعفي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها واستغنى العباد عن ضوء الشمس وصار الليل والنهار واحدا. عجيب، لا ليل ولا نهار، كله مستنير، نعم، واحدا. وذهبت الظلمة وعاش الرجل في زمانه 1000 سنة. عجيب. وعاش الرجل في زمانه 1000 سنة، نعم، يولد في كل سنة غلام لا يولد له جارية نعم يكسوه الثوب، نعم، فتطول عليه كل ما طال ويتلون عليه أي لون. هذه أيضا من أغرب الرواية. يقول عمر الإنسان سوف يكون 1000 سنة، جيد، أنه من الأولاد عندما يولد أصلا الخيرات تعم عليه. يقول هو لا، هو عمره 1000 سنة، وعندما يكبر يقول حتى ثوبه، طبعا هذه على القدرة الإلهية تبين، يقول حتى ثوبه لا يحتاج إلى تغييره أو مثلا تطويله، لا، هو كل ما كبر في عمره الثوب يطول معه
مثل قميص يوسف.
عجيب هذا الأمر. ثم يقول ماذا؟ يقول اليوم أريد أنا أن ألبس اللون الأصفر يتغير باللون الأصفر، أريد أن ألبس اليوم اللون الأحمر يصير ثوبه لونا أحمر.
يعني مجرد ما
فقط في مخيلته
يفكر،
أي قدرة هذه
يحصل هذا الشيء؟
أي قدرة هذه ممنوحة؟ إذن هنيئا لشيعة أهل، والله هنيئا لشيعة أهل البيت بهذه الروايات وهذه الأمور المتعلقة بشيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخاصة من الذين يؤمنون بالإمام. إذن هذه القدرات وهذه المسائل التي ظهرت في تلك الروايات ماذا تبين؟ تبين لدينا بأنه هذه المراتب الممنوحة لأصحاب وشيعة أهل البيت أنه سوف يمتلكون من القدرات ومن الإمكان ما لم يمتلكه أحد، ما لم يمتلكه أحد. فإذن نحن وهذه الروايات، نحن وهذه المكانة الإلهية للإمام وأصحاب الإمام وشيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من المؤمنين به واقعا، يعني
آمين.
اللهم اجعلنا من المستشهدين
بين يديه.
اللهم اجعلنا ممن أنه ينظرون إلى ذلك اليوم الذي يظهر به.
آمين.
نحن أين من هذه الأجواء؟ نحن أين من هذه الروايات؟ نحن أين؟ طبعا هو من هذا الكم الهائل من الروايات، لدرجة أنه يكون لدينا
روايات، حتى أنه علاقات أهل الأرض بالأكوان الأخرى كيف سوف تكون. ملتفتون؟
نعم.
يعني لدينا روايات إن شاء الله سوف في الحلقات القادمة أنه ماذا سوف نتبين، أنه أهل الأرض عندما يتعاملون مع أهل الكواكب أو مع الكواكب الأخرى هنالك صلة أو هنالك علاقة أو ليس هنالك علاقة في زمن الإمام. الآن البعض يدعي هنالك علاقة، فبزمن الإمام كيف تكون العلاقة؟ هذا أيضا ما هو موجود، ولا استغراب في ذلك، لا أحد يستغرب من علاقات أهل الدنيا أهل الأرض بالكواكب الأخرى أصلا وأبدا، لأنه مملوء الروايات بهذا الأمر. فإذا هذه المسائل المتعلقة بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وبقدراتهم والقدرات الممنوحة لهم من قبل الله سبحانه وتعالى، هو هذا من أين يأتي؟ طبعا هذا يأتي بناء على الاستعدادات الذاتية للإنسان حسب إيمانه وقدرته وتحمله وتقبله لهذا. يعني البعض فليقل أن هذه روايات مقبولة غير مقبولة، لكن أنه من الذي يؤمن بهذه الروايات ويصدق بهذه الروايات هو الذي ماذا سوف يكون يعيش معه في داخله، فتنمو هذه تنمو في داخل الإنسان حتى تصبح عنده من الحقائق التي لا تحتاج إلى حتى سؤال وبيان.
أحسنتم أحسنتم سماحة الشيخ. إلى هنا نكون قد استكملنا حلقتنا اليوم عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نشكركم على استماعكم، ونأمل أن تكون المعلومات التي قدمناها قد أفادتكم. نود أيضا أن نشكر ضيفنا الكريم الشيخ سليم المولوي على مشاركته وإضافته لهذه المعلومات القيمة. إلى اللقاء في حلقات قادمة، ونتمنى لكم أياما مليئة بالخير والنور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طباري
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الخبرية، استهلها بالعناوين: طهران تستدعي سفراء التركيا الأوروبية احتجاجا على اجتماع بشأن برنامج إيران النووي. مجلس الأمن يدين العنف في الساحل السوري ويدعو السلطة الحاكمة إلى حماية جميع المواطنين. استشهاد طفلين وإصابة والدة أحدهما بقصف إسرائيلي على بيت حنون ومدينة غزة. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشر. استدعت طهران سفراء الدول التركة الأوروبية لديها احتجاجا على تواطؤ بلدانهم واستغلال مجلس الأمن لعقد اجتماع مغلق بشأن برنامج إيران النووي. وأكدت الخارجية الإيرانية أن الاجتماع يفتقد للمبررات القانونية أو الفنية، وصفة هذه الخطوة بالاستفزازية، وتأتي في سياق النهج الأمريكي التصعيدي. وشددت على أن برنامج إيران النووي سلمي ويتماشى مع حقوق والتزامات